قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير أصبعيه. قال: وحدثنا زهير بن حرب حا وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرير بمثله. قال: وحدثنا ابن أبي شيبة وعثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق. قال: أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان: في أصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى ساق السند إلى أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى ساق السند إلى أبي عثمان النهدي قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام. هذه الأحاديث من باب تحريم الذهب والحرير على الرجال، وكنا في الدرس الماضي مع قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عندما بعثت مولاها إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد بلغها أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يفتي بثلاثة فتاوى. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى مانعا من صيام رجب كله، وابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى أن يلبس المرء شيئا من الحرير ولو كان علما في ثوب، ويستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه يوم القيامة. وبلغ أسماء رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن الميثرة من الأرجوان. الميثرة عبارة عن مقعدة صغيرة يضعها الراكب على الدابة، تارة تكون من الحرير وتارة تكون من الصوف ولونها أحمر، فالتي تكون من الحرير ممنوعة قطعا للرجال وللنساء، وإذا كانت من غير الحرير من الصوف لا مانع من أن يجلس عليها المرء لأنها ليست من الحرير. ولما بعثت مولاها أجابت مولاها بما علمنا أنه يرى صيام رجب وصيام الدهر، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم يقينا أنه إذا ورد النهي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يتعلق بالعلم يعني موضع أصبع أو أصبعين من الحرير في الثوب لا بأس به، لأن جبة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها علم مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وورد ذلك عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخرجت جبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، وقالت هذه جبة رسول الله، كانت عند عائشة حتى قبضت، يعني كانت عند أختي عائشة إلى أن ماتت، وبعد ذلك أنا أخذت هذه الجبة. فالجبة عند أسماء مختبرة بها، وقالت فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. موضع الشاهد والدليل ما هنا هو أن الجبة من صوف، ولكن فيها مقدار أصبعين، السبابة والإبهام مقدار أصبعين من حرير، الجبة مكفوفة الجيب، هذا هو الجيب، والقمين والفرجين بالديباج. فجاز للمرء المسلم الرجل أن يلبس ثوبا فيه حرير مقدار أصبع، أصبعين، ثلاثة، أربعة، ولا يزيد، لأن جبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذا الحال. ولا يقال إن هذه خصوصية، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر خاص بي لا يحل لغيري، كان هذا الأمر خصوصيا. وأما إذا فعل النبي شيئا فللأمة أن تفعل ذلك، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع وهدي لجميع الأمة، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. دخل بيت زوجه ميمونة صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، وصلى في بيت ميمونة بعد صلاة العصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبعثت ميمونة مولاتها إلى رسول الله وقالت لمولاتها اذهبي إلى رسول الله وهو يصلي وقولي له. بعثتني ميمونة تقول كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن، فإن أشار لك بشيء فارجعي. فاتت المولاة إلى سيد الخلق وقالت له ما قالت ميمونة، فأشار النبي للمولاة الجارية أن تذهب. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لميمون رضي الله تعالى عنهم شغلت عن ركعتين قبل العصر ما صليتهما فصليتهما الآن. أنا كنت معتادا أن أصلي صلاة قبل صلاة العصر، ولكن شغلني وفد عبد القيس، أتوا إلي فحالوني عن الصلاة بعد العصر قبل العصر فقضيتهما وصليتهما الآن. قالت ميمونة: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ إذا فاتتنا الصلاة قبل العصر ألنا أن نقضيهما؟ اسمع الجواب. قال النبي: لا. فدل على أن هذا الأمر خاص برسول الله. الله تعالى أباح لنبينا أن يتزوج إلى 9 نسوة، وجعل الله تعالى هذا الأمر خاصا بسيد الخلق: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه. إذن الخصوصية لا تثبت إلا إذا قام دليل يدل على أن الأمر خاص برسول الله، فلا خصوصية في مقدار الأصبع، الأصبعين، 3، 4، جبة النبي عليه الصلاة والسلام، مكفوفة الجيب، الكمين، الفرجين، بالديبات. أمر آخر وهو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أشارت إلى قضية، وهذه القضية هامة. قالت: هذه الجبة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة عندي، فنحن نغسلها للمرضى، إذا مرض مريض أخذنا هذه الجبة غسلناها وسقينا المريض من مائها، يتبرك بها ويستشفى بها. للعلماء كلام في قول أسماء: فنحن نغسلها للمرضى، وقول أسماء رضي الله تعالى عنها: يستشفى بها. ماذا يقول أهل العلم في التبرك بآثار النبي؟ وهل هذا التبرك بآثار النبي خاص به؟ وهل يتبرك بكل شيء؟ بالجدار والحجار والحديد والتراب؟ القضية الآن تقول أسماء: الجبة التي كان النبي يلبسها يغسلونها ويستشفي المرضى بها ويغسلونها للمرضى لهذا الغرض، ولذا قالوا قاعدة عامة: ما باشر جسد النبي قلنسوة، حمامة، قميص، جبة، إزار، رداء لبسه رسول الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، جاز لنا أن نتبرك به، وجاز لنا أن نستشفي به، لأن الرعيل الأول أسماء صحابية، ابن عمر موجود، عائشة زوج النبي، الجبة عندها، المرضى يأتون بعد وفاة رسول الله ويأخذون هذه الجبة ويغسلونها ويتبركون بهم ويستشفون بهم، ولو كان هذا الأمر ممنوعا لرد ذلك ابن عمر ولرد ذلك أجلة أصحاب المصطفى، وما أقروا هذا الأمر لأن الأمر باطل، ولكن لما أقروه ولم ينكروا على عائشة ولم ينكروا على أسماء دل على أن التبرك بآثار المصطفى جائز جائز جائز. مصاقه يتبرك به، مخاقه يتبرك به. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في يوم الحديبية، والنبي بالحديبية بالشميسي، وعندما دخل واتى الى الأقصى، ابو جحيفة يخبر بان النبي ما تنخم نخامة وما بصق مصاق الا والصحابة بادروا واخذوا مصاق المصطفى واخذوا نخامة المصطفى يتمسحون بها ويتبركون بها، والنبي يراهم ولم ينكر عليهم. مصاق سيد الخلق، مخاط سيد الخلق، لعاب سيد الخلق، من فصل من رسول الله جائز إن وجدته، ولكن لن تجده اليوم. وأما تجد هذا اليوم، وكيف تجد هذا اليوم وقد مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 14 قرن، 1400 عام، المصاق موجود، المخاط موجود، اللعاب موجود، شعرة واحدة لا تساوي مقدار أصبع يذكر، والله أعلم بالصواب والله أعلم بالحقيقة أنها من شعر المصطفى، توجد في الآستانة في القسطنطينية، أخذها سلاطين آل عثمان وحفظوها لديهم، وهي موجودة في متحف، شعرة لا تساوي أصبع. فهل يتسنى لي ولك أن نجد الشعر، أن نجد البصاق، القميص، الجبة، العمامة، القلنسوة؟ قد مضى 14 قرن، أين الجبة؟ أين القلنسوة؟ أين وأين؟ لا يوجد. فلما كان موجودا جاز التبرك به، ولو وجد اليوم وادعى إنسان وقال هذه جبة رسول الله، هذه عمامة رسول الله، هذا نعل رسول الله، لا يصدق، لأن غالب الناس مكالون أكالون يفترون، عمل للنبي مسبحة حجمها هكذا، قالوا هذه سبحة رسول الله، النبي ليست له مسبحة، المسبحة ما عرفت إلا متأخرا، النبي وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان كانوا يسبحون بالأنامل، فإن النبي قال للنسوة اعقدنها بالأنامل، اعقدنها بالأنامل، فما كانت للنبي مسبحة وما كانت للصحابة مسابح، وإنما هؤلاء القوم يبتزون أموال الناس ويأكلون أموال الناس ويقولون هذه أثر قدم رسول الله، وهذه جبة رسول الله، وهذه مسبحة رسول الله، و99% كذب واحتيال وافتئات. إذن التبرك بالآثار غير ممكن اليوم، لكن في السابق كان ممكن. ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي إلى أم عطية، وأم عطية امرأة كبيرة صالحة تتولى غسل النساء، وقف النبي عليهن وقال لأم عطية رضي الله تعالى عنها التي تتولى الغسل اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، السدر ورق السدر سدر النبق غسول تصابون في ذلك الوقت، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني أخبرنني. غسلنها بالماء والسدر والكافور، ولما فرغنا آذنا رسول الله، يعني أعلمنا رسول الله أننا فرغنا. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها فألقى إلينا حقوة، أخذ إزارة الداخلي وألقاه إلينا وقال عليه الصلاة والسلام أشعرنها إياه، اجعلن هذا الإزار هذا الحقوة اجعلنه مما يلي جسدك زينب، يعني حتى تتبرك بآثار رسول الله. فأشعرنا زينب بحقل رسول الله، يعني أن النبي أقر قضية التبرك بآثار أو بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين جاء ولد له يسمى عبد الله، عبد الله مسلم الولد، عبد الله بن أبي منافق، فالرئيس المنافقين جاء الولد إلى سيد الخلق والتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه قميصا، فأخرج النبي قميصا وأعطاه للولد عبد الله المسلم حتى يأخذ القميص ويلبسه أباه الذي مات ليدفن في قميص رسول الله. ألبس ابن أبي القميص والنبي يعلم أنهم عندما طلبوا هذا القميص يريدون أن يتبارك بقميص المصطفى، ولكنه لا ينفع ابن أبي منافق. زينب نفعها مسلمة ابنة سيد الخلق، ولكن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يلبس القميص بصق النبي في فمه، أتى النبي وصلى عليه، رمى الجدب النبي: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نافق؟ قال: يا دعني يا عمر، لو صلين عليه ما لم أنه عنه ما نهاه الله. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهى من الصلاة دفن عبد الله بن أبي في قميص النبي، وقد صلى عليه النبي وبصق النبي في فم عبد الله بن أبي. بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يا ذا يا إخوان، يا حجاج، يا زوار، يا مسلمون، التبرك بآثار رسول الله الحقيقية الملموسة الواضحة الصريحة أمر مشروع وجائز، ولكن إلقاء الحبل على القارب، إلقاء الحبل على الغارب، تعميم الأمر، التمسك بحبال العنكبوت، التبرك بالسواري، تبرك بالأبواب والجدار والأخشاب، تبرك بالنجف والكهرباء، التبرك بالبساط، التبرك بالرخام. بالله عليك اعقل وارجع إلى رشدك وتب إلى ربك. هذه السواري التي ترام هذا البناء بناء عثماني، السلطان عبد المجيد بن السلطان، السلطان عبد المجيد هو الذي بنى هذا الجزء الذي ترى من حجارة من جبل معنون بالمدينة. وهذا البناء الذي ترى ليس له من العمر 200 عام، ما وصل. هل باشر جسد رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد لحق بالرفيق الأعلى منذ 14 قرن. قد رأى هذا الجدار، سواري مسجده كانت من جذوع النخل، وعلى فرض أن جذوع النخل موجودة، أيجوز لنا أن نتبرك بجذوع النخل، أن نتبرك بالمرمر، أن نتبرك بالصخر، أن نتبرك بالبساط والفراش؟ يا جماعة الإسلام، العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، دعونا من العواطف لنعود إلى ما كان عليه المصطفى وإلى ما كان عليه أصحابه. إذا ثبت ثبوتا يقيني لا شك فيه أن هذا قميص المصطفى، وأن هذه عمامة رسول الله، وأن هذا قدح النبي يشرب فيه، وأن هذا مصاب ومخاط ولعاب سيد الخلق، فدونك وتبرك ولا تتوقف. وأما تبرك بالحيطان، تبرك بالجدار، ويقول قائلنا وما أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذه أبيات شعر لرجل مجنون يسمى مجنون ليلى، يحب ليلى. ومن جنون مجنون ليلى أنه ما اجتمع مع ليلى قط، وأنه ما رأى ليلى قط بعينيه، ولكن يتخيل امرأة جميلة تسمى ليلى، فأحب مجنون ليلى ليلى. من هي ليلى هذه؟ ليلى غير معروفة، وإنما هذا الذي يسمى الحب العذري. أمر على الديار ديار ليلى، أنا أمر على ديارهم وقد رحلوا وقاموا وذهبوا، لأنهم عرب رحل. فإنما أتيت إلى ديار ليلى التي كانوا يقطرونها ويشكرونها، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفنا قلبي، ولكن حكم من سكن الديار. الحكم على مجنون ليلى أنه مجنون ساقط العقل، لا يحتج بقوله ولا يعمل بعمله، لأنهم أعطوهم مجنون سقط عنه القلم. الحجة في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا قائل قال الله على العين والرأس،
قال رسول الله على العين والرأس. بعد ذلك عندنا إما علام، عندنا صحابة كرام، عندنا تابعون تابعون، عندنا إما علماء كبار. نعود إلى قول العلماء الكبار التابعون تابع التابعين الأئمة، ننظر ماذا قالوا وماذا فعلوا، وهل كانوا يفعلون هذا الأمر أم لا. فإذا كانوا يتمسكون بالجدار وبالأحجار وبالأخشاب وبالنحاس وبالصفر وبالحديد، والله الذي رفع السماء بغير عمل ليس أحد قدوة إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وأنا وأنت نعجب عندما نرى هذه الدكة، ترى الناس يميلون إليها ويتمسحون بالرخام وبالمرمر. وهذه دكة إنما صنعت أيام السلطان عبد المجيد ليصعد عليها المؤذنون، يصعد المؤذن عليها، والمؤذن يرى الإمام عندما يركع، عندما يسجد، عندما يرفع، عندما يقوم، حتى يبلغ الناس قبل المكبر، قبل أن يمن الله على الله جل وعلا على الخلق بهذه الآلة التي تنقل الصوت. المؤذن يعلو على هذه الدكة، وإذا رأى سجود الإمام وقيام الإمام بلغنا تكبيرات النقل، ما كانت على عهد الرسول ولا على عهد الأئمة ولا على عهد الخلفاء ولا على عهد التابعين، وإنما قلت لك لها قرابة 200 عام فقط، وهذه عبارة عن مصعد يصعد عليه الإمام. ولكنني أرى ومع الأسف أن البعض منا يأتي ويضع ثوبه على هذه الدكة أو على هذه السارية أو على الباب أو على العتبة، ويضع بعد ذلك الثوب على عينيه، يريد أن هذه تعطيه عينيه قوة ومدد. والنصارى واليهود يضحكون علينا، انظروا إلى المسلمين وإلى واقع المسلمين وإلى حال المسلمين، يتبركون بالحديد ويتبركون بالخشب. وضحك علينا السابقون، أتوا وعملوا مقاصير بالحديد وعملوا على رأس صاحب القبر الموهوم، عملوا خشب ووضعوا على رأسي على الرأس طربوش أو قطعة من حرير أو قطعة خضراء صفراء، وإذا بنا نأتي إلى هذا الرأس القمقم ونتبرك به ونتمسح به حتى يعطينا المدد والقوة. كيف يعز الله قوما على هذا الحال؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله تولى الله أمره، ومن تعلق بالحديد والنحاس والصفر وكل الله أمره إليه. وها نحن نقرأ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام غزوة حنين مر على سدرة، المشركون كانوا ينوطون بها أسلحتهم، يأخذون السلاح ويعلقونه على السدرة. مر النبي على هذه السدرة عليها حبال وخيوط وأوتار، وإذا بمسلمة الجماعة الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، والذين أسلموا في هذا العام عام الفتح، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عين لنا سدرة مثل هذه السدرة حتى نعلق عليها أسلحتنا، لأن هذه السدرة تعطي أسلحتنا قوة ومدد. فماذا كان قول رسول الله؟ قال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم والذي نفسي بيدي اجعل لنا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها نعبده كما أن لهم آلهة يعبدونها من دون الله. وأخيرا أذكرك بما قال أمير المؤمنين عمر. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى مكة حاجا، ولما أتى إلى الحجر الأسود الذي رأيت أو أرجو الله تعالى أن يريك إياه، لما أتى إلى الحجر الأسود عند الكعبة، الحجر الأسود ها هنا وها هنا حجر آخر، هذا الركن وهذا الركن، هذان الركنان على قواعد إبراهيم، ولذا نستلم هذا الركن ونستلم هذا الركن. وهذا الركن امتاز بميزة وخصيصة أنه على قواعد إبراهيم، وفيه الحجر الأسود الذي ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحجر يشهد لنا يوم القيامة، يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة. من أتى إلى هذا الحجر يشهد كما يشهد المسجد. كذلك حجر الله جل تراب، مع ذلك أتكلم، أنا أتكلم بلغتين أو ثلاثة، ويوجد بعضنا الآن يتكلم خمس لغات وستة، وأصله بالتراب. فلا تعجب في ذهنك أن هذه خرافة وأن هذا غير معقول. والله يا أخي بعد الهوى هو إلا وحي يوحى، قبل 14 قرن يخبر بشيء مكي مدني نظر جماعة من الأعراب، حديث عهد بإسلام عمر الحجر من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، لبيك لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا إذا قال الله يريد في يوم من الأيام أن يظهر الشمس تطلع من المغرب. برجل يسمى حصين يعبد، أنا لي 7 آلهة 6 في الأرض وواحدا في السماء. النبي يريد أن يستدرجه، يخاطب النبي عقله الذكي كما قال إبراهيم الذي خلق الشيء، إن محبة رسول الله ذكرها العلماء طاعته فيما أمر، لا تطول ثوبك إلى الركبة على العين والرأس يا رسول الله، يا رجل لا تلبس ذهب مرحبا بقول رسول الله، صلي مع الجماعة سمعنا وطعنا يا رب ونطيع رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما قال المحب. هذه الأشياء موجودة، ولكن بعدما مات سيد الخلق ما حرمنا بركة رسول الله، بركة النبي واضحة جاهزة موجودة إلى اليوم. أين هي؟ في طاعتي، في محبتي، في الصلاة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل، جاء إليه الرجل وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب جماعة من الصالحين الأتقياء الكبار، ولكن يحبونهم. هو يريد رسول الله، يعني يا رسول الله أنا أحبه ولكن أعمالي ما تبلغني إلى مرتبتك ودرجتك. الجواب: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذا أحببت رسول الله صدقا، ما معنى محبة النبي يا إخوان؟ ما معنى محبة النبي؟ محبة النبي ذكرت لك، إذا أحببته بهذا الوضع والحال تكون معه يوم القيامة. ثواني، أعمالي ما بلغتني إليه الله تعالى يشفع صلوات الله وسلامه. أطلنا الكلام في هذه القضية وننتقل إلى الحديث الآخر الذي أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى في هذا الباب. الحديث الذي أورده في هذا الباب أيضا قصة عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان، بلاد العراق، شمال بلاد العراق أذربيجان. الصحابة وصلوا إلى أذربيجان، الصحابة وصلوا إلى وراء ما وراء النهر، الصحابة وصلوا إلى بخارى، الصحابة وصلوا إلى